الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، إن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين ينبغي على كل مسلم أن يعرفها وأن يقف عندها وأن يحققها تحقيقا لعبوديته لربه جل وعلا. دين الإسلام مبناه على إصلاح علاقة العبد بربه جل وعلا وإصلاح علاقته بالخلق، إصلاح علاقته بربه تبارك وتعالى بأداء حق الله جل وعلا عليه. وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، وهذه من لوازم التوحيد. ولا يصح التوحيد ولا تتحقق العبادة إلا بهذا الأمر العظيم. ثم علاقة أخرى ربما يغفل عنها الكثير من الناس ممن يظن أو يحكر دين الإسلام في العبادة فحسب أو في العلاقة الأولى دون غيرها. العلاقة الثانية إصلاح ما بينك وبين الخلق جميعا على اختلاف منازلهم ومراتبهم، وأن تعرف لكل واحد منهم حقه وأعظم الحقوق في هذا الباب حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تتدرج حقوق العبادة بحسب منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى. هذا الباب أن إصلاح هذه العلاقات لا يتحقق إلا بكحف وبذل، لا يتحقق إلا بجذب الندى وكف الأذى بجميع أنواعه. وباب الكف عظيم، امتحن الله جل وعلا به العباد أجمعين أن يكفوا الأذى عن غيرهم. وممن أمر الله جل وعلا بأن نكف آذانا عنهم وأن لا نتعصب لهم بأي نوع من أنواع الإيذاء وبأي درجة من درجاته مهما قلت وخفت. المؤمن الذي جعل الله جل وعلا كلمته عنده عظيما لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما ولا أن يتعرض لأذيته بأي نوع من أنواع الإيذاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم ما أوصى به أمته في غربته العظيمة الشهيرة التي كانت في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، إن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام علينا، حرام علينا كحرمة هذه الأمور، كحرمة البلد الحرام وكحرمة الشهر الحرام. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم إن الله تبارك وتعالى تعثر على من سولت له نفسه بأن يتعدى على هذا الحق من حدود الله جل وعلا ويعرقل من له لسخط الله تبارك وتعالى بتعرضه لأذية المؤمنين بقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اكتسبوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات جميعا إذا بأي نوع من أنواعها لفظا عاما مطلقا لا تفريط فيه ولا تحديد، فأي نوع من أنواع الإيذاء سواء كان باللسان أو بالسنان أو بأي شكل من الأشكال فهو عظيمة عند الله جل وعلا كثيرة من كبائر الذنوب. وسياق الآية يدل على ذلك، أي يدل على أن هذا الفعل الذي توعد الله جل وعلا من قاله هذا الوعيد اليمين احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يدل على أن الفعل كثيرة من كبائر الذنوب. هذا المؤمن حرمته عند الله جل وعلا عظيما بحرمة هذا الإيمان الذي في قلبه، بحرمة عبادته لربه جل وعلا. كيف تدون نفس مؤمن أن يتعرض لمؤمن وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويطيعه وهو يوحده ولا يشرك به؟ واسمع إلى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وهو يبين هذه الحرمة التي آتاها الله جل وعلا المؤمنين بسبب عيانهم بحق ربهم تبارك وتعالى بحسن عبادتهم له. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح أي من صلى هذه الصلاة العظيمة في وقتها مع جماعة المسلمين، وهذا دليل على عظم فضلها عند الله جل وعلا، فهو في ذمة الله أي في آمانه وضمانه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تسيئوا إليه بغير حق، فلا تسيئوا إليه بغير حق، فليطلبنكم الله جل وعلا من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يكبه على وجهه في النار، الذي يتعرض لأذية هذا المؤمن الذي هو في ذمة الله بسبب محافظته على الفرض العظيم من فرائض الله. هذا تعرض لأذية هذا المؤمن وهو في هذا الألم العظيم، عرض نفسه بسبب هذا لعذاب ربه تبارك وتعالى، فإنه من يطلبه من ذمته أيطلبه جل وعلا بشيء يكفه على وجهه في النار أي في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم إن أذية المؤمن لا تتوقف على رفيع في درجته دون غيره، أي إن تحريمها على المؤمنين جميعا رفيعا كان صاحبها أو وضيعا، أي لا يحق لمن كان ذو شرف أن يؤذي أحدا من المؤمنين، كما لا يجوز لمن كان دونهم أن يؤذي من هو أعلى منه درجة، لا يجوز لمؤمن أن يؤذي عالما من علماء هذه الأمة، لأن حرمة العلماء عند الله جل وعلا عظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يؤذي إماما من أئمة المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن منزلة الإيمان عند الله تبارك وتعالى عظيمة، كما أنه قبل هذا لا يجوز له أن يؤذي وليا من أولياء الله من ذكر أمهات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الظاهر تشريعا يمنع من نصوص الوعيد في هذا الباب حظا كبيرا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يحرمنا من أذية إخواننا جميعا. حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها عبرة، فيه عبرة وعظة عظيمة، فيه بيان لما كان عليه الصحابي الأول من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين أسلموا وامتثالهم لأوامره ووقوفهم عند حدوده في حكم تعاملهم مع بعضهم وفي حكم معاملتهم لغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في الصحيح كذلك أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على نفر من الصحابة وهذا قبل إسلامه فيهم سلمان وصهيب وبلال فقال بعضهم لبعض ما أخذ سيوف الله من عدو الله أخذها ما أخذ سيوف الله من عدو الله يحسبون أبا سفيان مأخذها. فسمع كلامهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيف قريش وسيفهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وما زال على هذا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام وفداه أبي وأمي الذي ربى هؤلاء الأطهار على حسن معاملة بعضهم لبعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأول ولأحب الناس إليه لعلك أن تكون أغضبتهم لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله لعلك أن تكون أغضبتهم يا أبا بكر يا صديق هذه الأمة بهذه المقولة التي قلتها لهم بقولك لهم إنهم أتقولون هذا مستنكرا أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن رجع إلى أصحابه وإخوانه هؤلاء الذين كانوا من الموالي فرفعهم الإسلام فأصبحوا سادة هؤلاء الذين كانوا يباعون في سوق العبيد والإيماء رفعهم دين الله جل وعلا منزلة عظيمة يرجع إليهم أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرشي السيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليقول لهم لعلي أن أكون قد صبتكم. فقالوا لا أي ما أغضبتنا؟ قال إن كنت أغضبتكم فإني أستسمحكم. جاء يعتذر من إخوانه لما صدر منه. العبرة من هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يؤذي هؤلاء ولكن قد يكون كلامه محتملا للإيذاء. لامه النبي عليه الصلاة والسلام إلا محاباة في الحق وما ظن عن النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه سكت على منكر أبدا. إن ما كان من أبي بكر بعد ذلك إلا هذا الندم والرجوع إلى إخوانه وقبل ذلك رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى والاعتذار منهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله لإخوانه لا يتعرض لشيء من أذيتهم بأي نوع من أنواع الإيذاء حتى من اشتهاره الجنة بل حتى بإشارة من الإشارات كيف إذن بأكل من يؤذي المؤمنين بالكفر بمالهم أو انتهاك أعراضهم أو بكفرهم وشتمهم ودعمهم وإنما كفر الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لأمته أن لعن المؤمن كفر دمه وتفك دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى عظيم عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى تفك دم امرئ مسلم. قال جل وعلا من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وعيد شديد بهذه الدرجة من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا اي قاصدا قتله فجزاؤه عند ربه جل وعلا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ربما لا نجد معصية من المعاصي او كثيرة من الكبائر جعل الله جل وعلا فيها مثل هذا الوعيد الشديد تعظيما لأمرها وبيانا لخطرها. فكيف بأولئك الذين استباحوا دماء الأبرياء من المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا كيف ويوم وقوفهم بين يدي ربهم يوم القيامة. هذا الوقوف الذي ربما يأتيه أناس بجبال من الحسنات اكتسبوها في جانب العبادات صاروا لله وصلوا وأطاعوا وحجوا واعتمروا. ألم يقل الله جل وعلا في بيان أمر الخوارج الذين وصفهم بأنهم كلاب النار ألم يقل إن أحدكم يحمل صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى نيامهم يمرون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ليؤذي لنا نجدنا عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر العظيم إن الإسلام وإن الالتزام بهذا الدين ليس تحقيق العبودية فحسب بل تحقيق العبودية وهو أولها وأعظمها ثم بعد ذلك أداء الحقوق ثم بعد ذلك بذل الندى وكف الأذى ألا تؤذي أحدا ممن نهاك الله جل وعلا أن تؤذيه لأجل نوع من أنواع الإيذاء. هؤلاء هذا حالهم ولكن لما وقعوا في أذية المؤمنين هذه الأذية العظيمة وسفكوا دماء أولياء الله جل وعلا وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم رضي الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من مغبة هذا الأمر فيقول إن المؤمن لم يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يفرد من حراما أي ما لم يفرد دما حراما أي دما محسوما حرم الله جل وعلا على المؤمن أن يفرده أو أن يقتله. إن أذية المؤمنين إخواني من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى، خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ربما يحذرها بعضنا ويحذرها هينا، وهي والله عند الله جل وعلا عظيمة. لا تقل هذه كلمة، ولا تقل هذه إشارة، ولا تقل إنما معناها هذه، لأنك تعرض نفسك لفقر ربك جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى أن يعظم في قلوبنا حق إخواننا علينا، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم وإكرامهم وكف أذانا عنهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح حال هذه الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا، أن يصلح أهلها وأن يصلح رعيتها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل
كل ضلالة في النار. أما نحن أيها المسلمون إن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين ينبغي على كل مسلم أن يعرفها وأن يقف عندها وأن يحققها تحقيقا لعبوديته لربه جل وعلا. دين الإسلام مبناه على إصلاح علاقة العبد بربه جل وعلا وإصلاح علاقته بالخلق، إصلاح علاقته بربه تبارك وتعالى بأداء حق الله جل وعلا عليه، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يمتثلوا أوامره وأن يجتنبوا نواهيه، وهذه من لوازم التوحيد. ولا يصح التوحيد ولا تتحقق العبادة إلا بهذا الأمر العظيم. ثم علاقة أخرى ربما يغفل عنها كثير من الناس ممن يظن أو يحكر دين الإسلام في العبادة فحسب أو في العلاقة الأولى دون غيرها. العلاقة الثانية إصلاح ما بينك وبين الخلق جميعا على اختلاف منازلهم ومراتبهم، وأن تعرف لكل واحد منهم حقا. وأعظم الحقوق في هذا الباب حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تتدرج حقوق العباد بحسب منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى. وأصل عظيم في هذا الباب أن إصلاح هذه العلاقات لا يتحقق إلا بكحف وبذل، لا يتحقق إلا بلذ الندى وكف الأذى بجميع أنواعه. وباب الكف عظيم، امتحن الله جل وعلا به العباد أجمعين أن يكفوا الأذى عن غيرهم. وممن أمرنا الله جل وعلا بأن نكف أذانا عنهم وأن لا نتعصب لهم بأي نوع من أنواع الإيذاء وبأي درجة من درجاته مهما قلت وخفت. المؤمن الذي جعل الله جل وعلا فرمته عنده عظيما لا يجوز لمسلم أن يؤذي مسلما ولا أن يتعرض لأذيته بأي نوع من أنواع الإيذاء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم ما أوصى به أمته في خطبته العظيمة الشهيرة التي كانت في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم ان الله تبارك وتعالى تعد احد من سولت له نفسه بان يتعدى على هذا الحق من حدود الله جل وعلا ويعرض من له لسخط الله تبارك وتعالى بتعرضه لأذية المؤمنين بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اجتنبوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات جميعا إذا بأي نوع من أنواعها لفظا عاما مطلقا لا تفريط فيه ولا تكذيب فأي نوع من أنواع الإيذاء سواء كان باللسان أو بالدماغ أو بأي شكل من الأشكال فهو عظيمة عند الله جل وعلا كثيرة من كبائر الذنوب وسياق الآية يدل على ذلك أي يدل على أن هذا الفعل الذي توعد الله جل وعلا أنقاذ هذا الوعيد اليمين اجتنبوا بهتانا وإثما مبينا يدل على أن الفعل كثيرة من كبائر الذنوب. هذا المؤمن حرمته عند الله جل وعلا عظيما بحرمة هذا الإيمان الذي في قلبه بحرمة عبادته لربه جل وعلا. كيف تدون نفس مؤمن أن يتعرض للمؤمن وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويطيعه وهو يوحده ولا يشرك به. واسمع إلى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذه الحرمة الذي آتاها الله جل وعلا المؤمنين بسبب إيمانهم بحق ربهم تبارك وتعالى بحسن عبادتهم له. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. من صلى الصبح أي من صلى هذه الصلاة العظيمة في وقتها مع جماعة المسلمين وهذا دليل على عظم فضلها عند الله جل وعلا فهو في ذمة الله أي في آمانه وضمانه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تسيئوا إليه بغير حق فلا تسيئوا إليه بغير حق فليطلبنكم الله جل وعلا من ذمته بشيء فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يكبه على وجهه في النار الذي يتعرض لأذية هذا المؤمن الذي هو في ذمة الله بسبب محافظته على الفرض العظيم من فرائض الله هذا تعرض لأذية هذا المؤمن وهو في هذا الأمان العظيم عرض نفسه بسبب هذا لعذاب ربه تبارك وتعالى فإنه من يطلبه من ذمته أيطلبه جل وعلا بشيء يكفه على وجهه في النار أي في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم إن عشية المؤمن لا تتوقف على رفيع في درجته دون غيره، أي إن تحريمها على المؤمنين جميعا رفيعا كان صاحبها أو وضيعا، أي لا يحق لمن كان ذو شرف أن يؤذي أحدا من المؤمنين، كما لا يجوز لمن كان دونهم أن يؤذي من هو أعلى منه درجة، لكن لا يجوز للمؤمن أن يؤذي عالما من علماء هذه الأمة، لأن حرمة العلماء عند الله جل وعلا عظيمة، لا يجوز للمؤمن أن يؤذي إماما من أئمة المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء، لأن منزلة الإيمان عند الله تبارك وتعالى عظيمة، كما أنه قبل هذا لا يجوز له أن يؤذي وليا من أولياء الله من ذكر أمهات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ظاهرة الشيعة ينالون من نفوس الوعيد في هذا الباب حظا كبيرا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وأن يحرمنا من أذية إخواننا جميعا. حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها عبرة، فيه عبرة وعظة عظيمة، فيه بيان لما كان عليه الرعيل الأول من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين أسلموا واستقاموا على هذا الإسلام، هؤلاء الذين آمنوا وحققوا مستلزمات الإيمان كلها، هؤلاء الذين أظهروا مثلا لغيرهم في حكم عبادتهم لربهم جل وعلا وامتثالهم لأوامره ووقوفهم عند حدوده، في حكم تعاملهم مع بعضهم وفي حكم معاملتهم لغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في الصحيح كذلك أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر على نفر من الصحابة، وهذا قبل إسلامه، فيهم سلمان وصهيب وبلال، فقال بعضهم لبعض ما أخذ سيوف الله من عدو الله أخذها، ما أخذ سيوف الله من عدو الله يحسبون أبا سفيان مأخذها، فسمع كلامهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال أبو بكر: أتقولون هذا لسيف قريش وسيفهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وما زال على هذا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: وفداه أبي وأمي الذي ربى هؤلاء الأبرار على حسن معاملة بعضهم لبعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه الأول ولأحب الناس إليه: لعلك أن تكون أغضبتهم، لئن أغضبتهم فقد أغضبت الله. لعلك أن تكون أغضبتهم يا أبا بكر، يا مصدق هذه الأمة بهذه المقولة التي قلتها لهم بقولك لهم إنهم أتقولون هذا مستنكرا، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن رجع إلى أصحابه وإخوانه هؤلاء الذين كانوا من الموالي، فرفعهم الإسلام فأصبحوا سادة. هؤلاء الذين كانوا يباعون في سوق العبيد والإماء، رفعهم دين الله جل وعلا منزلة عظيمة. يرجع إليهم أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرشي السيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليقول لهم: لعلي أن أكون أغضبتكم. فقالوا: لا، أي ما أغضبتنا؟ قال: إن كنت أغضبتكم فإني أستسمحكم. جاء يعتذر من إخوانه بما صدر منه. العبرة من هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يؤذي هؤلاء، ولكن قد يكون كلامه محتملا للإيذاء. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام إنسان محاباة في الحق، وما منع النبي عليه الصلاة والسلام قط أنه سكت على منكر أبدا. إن ما كان من أبي بكر بعد ذلك إلا هذا الندم والرجوع، والرجوع إلى إخوانه، وقبل ذلك رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى والاعتذار منهم. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله لإخوانه، لا يتعرض لشيء من أذيتهم بأي نوع من أنواع الإيذاء، حتى من اشتهاره الكلمات، بل حتى بإشارة من الإشارات. فكيف إذن بأذي من يؤذي المؤمنين؟ يؤذي المؤمنين بسفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم أو بسفكهم وشتمهم ودعمهم. وإنما جبر الله عليه وعلى آله وسلم بين لأمته أن لعن المؤمن كسفك دمه، وسفك دم المؤمن عند الله تبارك وتعالى عظيم، عظيمة من العظائم عند الله تبارك وتعالى، سفك دم امرئ مسلم. قال جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد بهذه الدرجة: من قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي قاصدا قتله، فجزاؤه عند ربه جل وعلا جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ربما لا نجد معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر تعالى الله جل وعلا فيها بالشهادة وعيد الشديد تعظيما لأمنها وبيانا لخطرها، فكيف بأولئك الذين استباحوا دماء الأبرياء من المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا، كيف ويوم وقوفهم بين يدي ربهم يوم القيامة؟ هذا الوقوف الذي ربما يأتيه أناس بجبال من الحسنات اكتسبوها في جانب العبادة، صاروا لله وصلوا وأطاعوا وحجوا واعتمروا. ألم يقل الله جل وعلا في بيان أمر الخوارج الذين وصفهم بأنهم كلاب النار، ألم يقل إن أحدكم يحمل صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ليؤسس أمام سيدنا عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم. إن الإسلام وإن الالتزام بهذا الدين ليس تحقيق العبودية فحسب، بل تحقيق العبودية وهو أولها وأعظمها، ثم بعد ذلك أداء الحقوق، ثم بعد ذلك بذل الندى وكف الأذى ألا تؤذي أحدا ممن نهاك الله جل وعلا أن تؤذيه لأجل نوع من أنواع الإيذاء. هؤلاء هذا حالهم، ولكن لما وقعوا في أذية المؤمنين هذه الأذية العظيمة وسفكوا دماء أولياء الله جل وعلا وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من مغبة هذا الأمر، فيقول إن المؤمن لم يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يفرد دما حراما، أي ما لم يفرد دما حراما أي دما محروما حرم الله جل وعلا على المؤمن أن يسلكه أو أن يقتله. إن أذية المؤمنين إخواني من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى، خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم، ربما يحملها بعضنا ويحملها هينا، وهي والله عند الله جل وعلا عظيمة. لا تقل هذه كلمة ولا تقل هذه إشارة ولا تقل إنما معها مهابها، لأنك تعرض نفسك لفقد ربك جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى أن يعظم في قلوبنا حق إخواننا علينا، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم، وأن يوفقنا لحسن معاملتهم وإكرامهم وكف أذانا عنهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح حال هذه الأمة وأن يردها إليه ردا جميلا، أن يصلح أنفسها وأن يصلح رعيتها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.